بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح الثاني من اول الايه 13. وبعدما انصرفوا اذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وامه واهرب الى مصر وكن هناك حتى اقول لك، لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه. فقام واخذ الصبي وامه ليلا وانصرف الى مصر، وكان هناك الى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني، والمجد لله دائما ابديا امين. كل سنة وانت بينا احبائي. بكرة 24 بشان 1/6 احتفال الكنيسة بعيد دخول المسيح لارض مصر. دخول السيد المسيح لأرض مصر يا حبائي ده واحد من الأعياد السيدية الصغرى. كنيسة تحتفل بالسيد المسيح بسبع أعياد سيدية كبار وسبع أعياد سيدية صغار. فالعيد بتاع النهاردة واحد من الأعياد السيدية الصغيرة. علشان كده نلاحظ ان احنا رغم ان احنا في الصوم الا اننا صلينا العشية بلحن الفرح، فرحانين بالعيد. وبكرة بنعمة ربنا الثلاث ما يبقاش في صوم انقطاعي، نصوم زي ما احنا انما ما فيش فترة انقطاع. فرح بعيد دخول المسيح ارض مصر. في الحقيقة احبائي العيد دوت له مكانة خاصة جدا جدا بالنسبة لكنيسة مصر. سيد المسيح لم تطأ قدمه سوى ارض اسرائيل، والارض الوحيدة اللي السيد المسيح باركها وقدسها بقدومه هي كانت ارض مصر. لو المسيح كان زار اي بلد ثاني احبائي كان اليوم بتاع بكرة دوت يبقى هو العيد القومي بتاع البلد. اي بلد في العالم والمسيح اختار مصر بالذات ان هو يباركها ويقدسها، فالمفروض ان العيد دوت يعني في الايام اللي احنا فيها ديت بدأ يبقى فيه اهتمام، خصوصا مع قروب الالفية الثالثة للسيد المسيح. نشكر ربنا فيه شوية دلوقتي اهتمام من وزارة السياحة بالمناطق اللي دارتها العائلة المقدسة كاستعداد من ضمن استعدادات العالم كله الكثيرة لاستقبال الالفية الثالثة لمجيء السيد المسيح على الارض. احنا كمسيحيين ككنيسة قبطية المفروض كل واحد فينا يشعر فعلا ان العيد ده من اعظم الاعياد اللي كنيستنا المفروض تهتم وتحتفل بيه. القديس يوحنا الذهبي الفم في مرة كان بيتكلم عن هروب المسيح لمصر، فقال في الكلمات بتاعته انه بمجيء السيد المسيح لارض مصر تحولت صحاري مصر الى اجمل من جميع فراديس وجنات العالم. الصحراء بتاعت مصر لما ربنا يسوع جه وقدس ارض مصر وصارت مصر للرب ولمسيحه، فبيقول ذهبي الفم بقت الصحاري بتاعت مصر اللي امتلأت بآلاف من الشبان والعذارى المحبين للبتولية من اجل شخص المسيح. صار منظر البراري دي افضل من كل جنات العالم، لدرجة يقول ذهبي الفم انك لما تروح ترى في البراري دي بشر سمائيين، تشوف انه صحراء مصر بالالالي اللي بيسكنوها الرهبان بقت اجمل من السماء بكل ما فيها من كواكب ونجوم. شوف احساس ذهبي الفم لما بص للصحاري بتاعت مصر اللي مليانه بالاف الرهبان المحبين لشخص المسيح، قال بقى منظرها اجمل من منظر السماء المزينه بالكواكب والنجوم. ده مش كده بس، يقول ذهبي الفم في مجيء المسيح لمصر ان مصر اللي كانت ام السحر في العالم كانت اكبر بلد وثنية في العالم. يقول ان ارض مصر اللي كانت محبة للعلم وللفلسفة بعد مجيء المسيح اصبحت تفتخر بالصيادين في نظر العالم جهلة، تفتخر بالصليب اعظم من كل حكمة العالم. عشان كده يقول اللي يعرف مصر القديمة اللي كانت بتحارب ربنا، اللي كانت في وقت من الاوقات بتعبد القطط، يشوف قد ايه العمل العظيم اللي عمله السيد المسيح بمجيئه لمصر وازاي تحولت مصر كلها للمسيح. البركة الاولى يا احبائي قبل ما يجينا ماري مرقس كانت مجيء السيد المسيح والست العذراء ويوسف النجار، ويقال ان سالومة كانت معاهم، كانت هي دي بداية بذرة الايمان في ارض مصر اللي جه بعد كده ابونا القديس ماري مرقس وكمل العمل اللي كان المسيح بداه. اول نقطة عايز اتكلم فيها احبائي القصة بتاعت العيد. عارفين ربنا يسوع لما اتولد ظهرت في السماء نجمة، والنجمة دي شافوها المجوس، والمجوس دول كانوا نسل راجل اسمه بلعام. بلعام ده راجل موجود في سفر العدد قبل المسيح بألف وخمسمية سنة. بلعام كان سبق وتنبأ في سفر العدد ان هو يضرب كوكب في يعقوب، قال نبوة انه هيظهر كوكب في شعب اسرائيل، والعلامة بتاعته هو انه هيظهر له نجمة في السماء الكوكب ده. ففضل نفس بالعام يتناقل هذه النبوة لغاية المجوس اللي هم من احفاد كنعان، من احفاد بالعام. فلما شافوا النجم اللي ظهر فعرفوا ان ده تحقيق نبوة جدهم، فبدوا يجوا من بلاد المشرق، من بلاد فارس، من بلاد ايران، شمال العراق، وماشيين ورا النجم لغاية ما وصلوا الارض اسرائيل. فعارفين كلنا القصة ازاي دخلوا قصر هيرودس يطلبوا الملك اين هو المولود ملك اليهود، فاننا رأينا نجمه في المشرق واتينا لنسجد له. كم ثمرت كده اضطراب هيرودس الملك، لانه بحس فكره كان يظن ان المسيح ملك ارضي هياخد منه المملكة، فصمم هيرودس ان يقضي على الملك. فبحيلة كذب على المجوس وقال لهم اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي، ومتى وجدتموه فاخبروني لكي اتي انا ايضا واسجد له. انهم راحوا دوروا عليه ولما تعرفوا مكانه تعالوا قلولي. عارفين ان خرج المجوس من بيت هيرودس وشافوا النجم وراحوا سجدوا للطفل، وهم خارجين ظهر ليهم ملاك ربنا وقال لهم ان هم ما يرجعوش لهيرودس، فيقول الكتاب المقدس ان هم انصرفوا في طريق اخرى الى قرى. في الوقت دوت كان هيرودس غضب جدا لان المجوس سخروا به، فصمم ان هو يقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تكونها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس. في الوقت دوت كان ربنا اظهر الحلم اللي احنا قريناه ليوسف، قال له قم خد الصبي وامه واهرب الى ارض مصر لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه. اول سؤال يا احبائي الواحد يساله اشمعنى مصر؟ ليه ربنا بعت الملاك في حلم ليوسف قال له خد الصبي وامه واهرب لمصر؟ اشمعنى مصر؟ حوالين ارض اسرائيل في مدن كثيره، في بابل في الشمال، في ارام، في الفلسطينيين، في عدي عبر الاردن. اشمعنى بالذات قال له مصر؟ قال لنا القديس متى في الانجيل لكي يتم ما قيل بالنبي القائل. هروب مصر ده كان تتميم لنبوة في العهد القديم قالها هوشع النبي من مصر دعوت ابني. يعني هروب المسيح لارض مصر يا احبائي لم يكن امر ثانوي. النهارده الصبح قعدت ادور في كتب كتير لناس مش اقباط، تعجبت جدا ان كلهم مركزوش على حادثة هروب المسيح لمصر وكأن ده امر ثانوي. كتير من المفسرين، طبعا احنا مدينين للقديس متى، هو الوحيد اللي كلمنا عن دخول المسيح ارض مصر، بقية الانجيلين لم يذكروها. فاللي تناولوا من الغرب شرح انجيل القديس متى تجاوزوا الامر ده وكأنه امر ثانوي، في حين ان هذا الامر هام جدا جدا وكان بتدبير عجيب من الله. دخول المسيح ارض مصر دوت امر شافه اشعياء النبي قبل ميلاد المسيح 700 سنة، وله اصحاح كامل اشعياء 19 يتكلم عن دخول مصر. يعني مش امر جه كده في السكة، ده قال معلمنا اشعياء النبي في الاصحاح 19 هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم الى مصر، فترتجس اوسان مصر من امام وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. عشان النبي شاف بعينين النبوة سيد المسيح جاي على سحابة خفيفة، طبعا السحابة هي الست العذراء، وداخل ارض مصر، فارتجف قلب مصر داخلها، وتحطمت كل اوثان مصر. كل المؤرخين يا احبائي اجمعوا على هذا الامر، انه فعلا المكان اللي كانت بتدخله العائلة المقدسة كانت الاوثان تنحطم امام رب السماء والارض، حتى وان ظهر في الهيئة كانسان، الا ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفتين. فبقول كان ممكن المسيح يغرب لاي بلد، وخصوصا انه بالنسبة لمصر في امرين خطرين جدا. الامر الاولاني انه عشان العائلة المقدسة في مصر لازم هتعدي في برية سينا، وبرية سينا برية قاحلة جدا جدا جدا، والسفر فيها خطر جدا. الامر الثاني اللي يخلي مجيء العائلة المقدسة لمصر بحسب الفكر البشري يكون امر مستبعد، الماضي بتاع مصر ده. لما تقرا في العهد القديم تلاقي اشعياء النبي وارميا النبي وحقيال النبي كانوا بيتوعدوا مصر بلعنات شديده جدا جدا جدا، غضب ربنا على مصر، والسبب المعامله السيئه جدا جدا اللي شعب مصر عامل بيها شعب اسرائيل ايام موسى النبي، لدرجه ان اصبحت مصر في العهد القديم رمز للعالم، رمز للخطيه، رمز لمطرات الجسد. فبقول يا احبائي غريب جدا ان مصر اللي كانت بتقاوم عبادة الله، مصر اللي لما نقرا في التاريخ بتاعها نلاقي ما خلوش حاجة ما عبدوهاش، عبد التماثيح، عبد القطط، عبد العجل، عجل ابيه، عبد الضفادع. غريب جدا انه هذه البلد بالذات يختارها السيد المسيح بحسب تدبيره السابق ويجي ليها، وتتحول مصر من البلد اللي بتقاوم اللي بتعاند، تتحول مصر الى منارة للفكر المسيحي في العالم كله. عجيب ربنا. لما نقرأ التاريخ نجد يا احبائي انه كنيسة الاسكندرية كانت معلمة للاهوت في العالم كله في شخص مدرسة اسكندرية. نجد ان كنيسة اسكندرية مش قادت العالم للايمان، بل هي اللي قننت الايمان، حطت قانون للايمان العالم كله كله بشرقه وبغربه وبجميع طوائفه يعترف بالقانون النيقوي اللي هو وضعه القديس اثناكس البابا العشرين. مصر يا احبائي اللي كانت بتقاوم الايمان في وقت من الاوقات اصبحت هي اللي بتعلم العالم البتولية والتكريس لله في شخص القديس العظيم الانبا انطونيوس. عشان كده اللي مننا ينتبه للانجيل اللي اخترته لنا العشية في عيد وكل المسيح مصر، يقول ايه؟ يقول الشعب الجالس في ظلمة ابصر نور عظيم. الشعب الجالس في الظلمة ده مين؟ ده كان شعب مصر اللي كان في ظلمة الجهل، ظلمة عدم الايمان، اشرق عليه نور السيد المسيح بمجيئه هو والست العذراء لارض مصر. فبقول يا احبائي السؤال اللي انا بسأله، ليه مصر بالذات؟ زي ما بقول الامر الاول تحقيق للنبوة، زي ما قال القديس متى، لكي يتم ما قيل بالرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. لما ترجع للعهد القديم تلاقي من مصر دعوت ابني دي موجودة في سفر هوشع. هوشع دوت كان ايام اشعياء النبي قبل 700 سنة. ترجع لسفر هوشع الاصحاح 11 الاية الاولى اللي بيتكلم فيها على النبوة دي، يقول لما كان اسرائيل غلام احببته ومن مصر دعوت ابني. طب ايه اللي بيقوله هوشع؟ اللي بيقوله هوشع بيتكلم عن شعب اسرائيل زمان ايام موسى، لما كان شعب اسرائيل موجود في ارض مصر المصريين بيذلوا فيهم، فكان اسرائيل لسه كغلام صغير قعدوا في مصر حوالي 400 سنة من ايام يوسف الصديق، فكان لسه الشعب كأنه فتى غبر لسه صغير. فربنا بيقول لما كان اسرائيل غلام وهو لسه اسرائيل شعب بيتكون في مصر احببته. فيكمل يقول ومن مصر دعوت ابني. لما لقيتهم بقى في مصر في ذل صديق فرعون بيضطهد فيهم فاخرجتهم من مصر، ومن مصر دعوت ابني. عشان كده موسى النبي لما راح في سفر الخروج يخرج شعب اسرائيل راح يقول لفرعون ايه؟ يقول له اطلق ابني ليعبدني. فربنا سمى شعب اسرائيل ابن الله، ابن يعني لان هم ذكر الشعوب لربنا. تقول لي طيب النبوة دي بتتكلم عن خروج شعب اسرائيل من مصر ايام موسى، ليه معلمنا القديس متى يربطها بهروب المسيح لمصر وهو في ارض مصر يظهر الملاك يقول له خذ الصبي وامه وارجع لارض اسرائيل لانه قد مات الذين يطلبون نفس الصبي؟ ليه من مصر بيدعو ابنه دي تنطبق النهاردة على السيد المسيح؟ عشان نفهم يا احبائي كل نبوات العهد القديم، نبوات العهد القديم بتحمل معنيين، معنى قريب يتناسب مع الاحداث اللي بيمر بيها الشعب، فالنبي بيكلمهم بخصوص ظروفه، وله معنى ثاني بعيد يتحقق كنبوة. اي نبوة في العهد القديم عشان نفهمها لازم نفهمها على المعنيين دول. اديك مثل في العهد القديم عشان نشوف ازاي النبوة ديت. النهاردة لما تروح تكلم راجل اسرائيلي تقول له ان النبوة دي تنطبق على المسيح يقول لك مين قال لك كده؟ ده بيقول لك لما كان اسرائيل غلام احتفظ، ده بيتكلم على احنا شعب ربنا، احنا علينا احنا اسرائيل ايه اللي ربطها بالمسيح. فبقول علشان نفهم الحتة ديت هجيب لك نبوة تاني قالها اشعياء النبي في الاصحاح السابع، بيقول هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانويل، وقبل ان يكبر الولد ويعرف شماله من يمينه تخلى الارض. دي نبوة وخدها القديس متى، بس مش القديس متى، ده الملاك نفسه قال ليوسف لكي يتم ما قيل بالرب النبي القائل ها عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. فانا عايز افهمك ازاي النبوة بتحمل معنيين. نبوة هل عذراء ديت قالها اشعياء النبي، كان اياميها في ملك اسمه احاز في يهوذا، واحاز ملك يهوذا لقى المدينة بتاعته متحصرة باعداء، جزء من اهل السامرة وجزء من اهل دمشق، وجيهم الدولتين دول وبدوا يحصروا احاز في مملكة يهوذا، والشعب بدأ يخاف وبدأ يصرخ لربنا ان ربنا ينجيهم. فراح اشعياء النبي يطمن احاز بيقول له هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، قال له مش انت بتصرخ لربنا؟ قال له اه عشان ينجين، قال له ما تخافش، شوف لو بنت النهارده ولدت ولد قبل الولد ده ما يعرف شماله من يمينه هتخلى الارض. يعني عايز يقول له ايه؟ ايام قليله، ايام قليله، عيل صغير لسه يتولد قبل ما يعرف شماله من يمينه، قال له قبل ما ده يحصل هيكون حصل نجاه لاسرائيل. ففهمها احد انه ايه؟ انه خلاص الله قريب. فهمها احد انه لو كان مملكة يهوذا كبنت عذراء ضعيفة دي لا قوة دي لا سند محصرة من الاعداء، قال له ما تخافش العذراء الضعيفة دي في وسطها عمانوئيل، في وسطها الله، فالله سينجي هذه العذراء الضعيفة مملكة يهوذا. فاحد فهمها كده وفعلا قد كان. ده المعنى القريب للنبوة اللي قالها اشعياء. لكن حملت معنى بقى اخر، نبوة نسيانية، ها العذراء تحبل، نبوة عن السيدة العذراء اللي هتحبل وتلد ابن ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. فبقت النبوة في العهد القديم يا احبائي بتحمل معنيين، عشان كده نبوة هوشع بتحمل معنى خروج اسرائيل من مصر في ايام موسى، وايضا حملت نبوة عن هروب السيد المسيح لارض مصر. يبقى سؤالي الاولاني ليه مصر؟ بقول لك نمرة واحد تحقيق للنبوة. نمرة اثنين ليه مصر؟ تحقيق للرمز. كل يعني ايه تحقيق للرمز؟ في قصة في العهد القديم لذيذة قوي، قصة يوسف كلنا عارفينها، قصة من ضمن القصص الكثيرة في العهد القديم. يوسف الابن المحبوب لأبيه يعقوب، يوسف الانسان صاحب الاحلام، يوسف اللي يسجد له بني امه، شاف الحلم كده نام وحلم ان اخواته بين يسجدوا قدامه، يوسف اللي في يوم من الايام ارسله ابوه يعقوب ليفتقد سلامة اخواته، قال له يا ابني روح شوف اخواتك طمني عليه، يوسف اللي جه يفتش عن اخواته في كل مكان، راح في المكان الاولاني ما لقاهمش دور عليهم، في الثاني دور في الثالث، يوسف اللي انتهى به الامر ان حسد اخواته وباعوه للاسماعيليين وجاء يوسف لمصر. يوسف اللي جه مصر خزن حنطه في ايام المجاعه، بيها كان شبع مصر وشبع اخواته بل شبع للارض كلها. قصه في العهد القديم، اقول لك كل العهد القديم رمز للسيد المسيح. تعالى طبق بقى قصه يوسف دي على الخلاص. يوسف رمز للمسيح. العجيب ان يوسف الصديق ابوه اسمه يعقوب ابن الاصفاد جه لمصر. يوسف البار خطيب العذراء مريم ايضا ابوه اسمه يعقوب، يعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح كما قال القديس متى. شد ابن يعقوب وده برضو ابن يعقوب، وده جه مصر وده جه مصر. بص التطابق بقى ما بين يوسف والسيد المسيح. ارجع لنقطة اللي قلت لك، قلت لك يوسف الابن المحبوب لابيه. السيد المسيح قال عنه الاب هذا هو ابني الحبيب الذي بي صرت. بقول لك احنا بنحقق رمز في الكتاب المقدس. امر اتعجب من انه كثيرين من الدارسين يتجاهلوا هروب المسيح لمصر وكانه حدث ثانوي. ده حدث هام داخل احداث الخلاص، وبدونه بعض النقط تصير غامضه، مجرد قصه في الكتاب المقدس زي قصه يوسف. الامر الثاني يوسف صاحب الاحلام. لما شافوا يوسف جاي قالوا هذا هو الوارث، شو ده اللي بيحلم ان هو هنروح نسجد له. وربنا يسوع في مثل الكرمة قالوا عنه كده هذا هو الوارث هلم ونقتله. يوسف حلم ان يسجد له بنو امه. السيد المسيح نبوة صريحة عنه يسجد ليك بني امك. طبعا امه اللي هي الامة اليهودية سجد له كاله. يوسف ارسل ابوه ليفتقد سلامة اخواته. الاب ارسل ابنه يفتقد سلامة اخواته. احنا الكنيسة اخبر باسمك اخوتي. يوسف اللي حسد اخواته بيلاطس قال كده عنه الكتاب المقدس، فعلم بيلاطس انهم اسلموه حسدا غاروا منه. علشان كده يوسف خدوه سبب اضطهادهم ليه وودوه مصر. فايضا السيد المسيح الرمز يوسف الحقيقي بسبب اضطهاد هيرودس ليه كانت النتيجة ان هو هرب على فين؟ هرب على مصر. لما يوسف راح مصر خزن حنطة في مصر عشان لما جت سنين المجاعة صارت الحنطة دي سبب خلاص للارض كلها. وكأن السيد المسيح يا احبائي لما جاء ارض مصر، هنشوف دلوقتي الرحلة يا احبائي، رحلة عجيبة جدا، مش رحلة هروب، مش رحلة هروب. ده المسيح بيدشن بيخزن في مصر حنطة. فربنا يسوع جه مصر، وحتشوف دلوقتي بنعمة المسيح ان كل الاماكن اللي زارتها العائرة المقدسة صارت كنائس وصارت اديرة، وخزن السيد المسيح في مصر حنطة عشان لما جات ايام المجاعة. هو ده ايام تأتي يقول الرب ارسل جوعا في الارض، لا جوع وعطش الى الخبز بل جوع وعطش الى كلمة الله. مرت الكنيسة يا احبائي بجوع وعطش لكلمة ربنا، وفي وقت كاد العالم كله ان يحيل عن الايمان الحقيقي. مجاعة في العالم، لكن كان الله يخزن في مصر اثناسيوس حنطة حنطة حبة حنطة. وضحى المسيح في مصر وبيها وبالايمان اللي حفظه لنا القديس اثناسيوس شبع العالم كله من الايمان الحقيقي. فحنطة السيد المسيح خزنها في مصر، وستظل بنعمته هذه الحنطة محفوظة في يمينه حتى مجيئه الثاني. فبقى الامر ايه؟ بقى هروب المسيح لمصر ده تحقيق لرمز في العهد القديم. العجيب يا احبائي انه يوسف لما جه مصر ظنت مصر ان هي نجت يوسف من ايدين اخواته، لكن كان مجيء يوسف خلاص لمصر. ايضا لما جاه رب يوسف ابن الله ظنت مصر انها حمت المسيح من ايد هيرودس، ولم تدري مصر في ذلك الحين انها مش هي اللي بتنجي يسوع من الموت، دي هي اللي نجت من الموت الابدي باحتضانها للسيد المسيح. عشان كده احبائي بقول النقطة الاولى ليه مصر بالذات تحقيق للنبوة، نمرة اثنين تحقيق للرمز، نمرة ثلاثة بركة الهية، بركة ربنا خص بها مصر فعلا يا احبائي. بقول لك الارض الوحيدة اللي السيد المسيح وطأها بقدمين هي ارض اسرائيل بحسب النبوات، وما فيش بلد المسيح يعني دخلها الا بلدنا. اي بركة، اي بركة. الشيء العجيب يا احبائي انه ارض اسرائيل اللي كانت بتنتظر مجيء المسيح اضطهدته، ومصر هي اللي ايه، هي اللي قبلته. العجيب جدا يا احبائي في تدبير الله للخلاص ان مصر اللي زمان قتلت الابن البكر لله، ايام موسى مش فرعون قتل كل ولد ذكر يولد، قال للقبيلتين تموتوه، لما القبيلتين ما عملوش اصدر امر كل ابن ذكر يولد يلقى في النهر. فمصر اللي زمان قتلت الابن البكر الاسرائيل، النهارده مصر هي اللي بتحتضن ابن الله الوحيد الكلمه اللي مرفوض من اسرائيل. وهكذا تحصل المساواه بحسب تعبير بولس الرسول. عشان كده احبائي بقول بركه، بركه ربنا خص بها ارض مصر. ايه؟ ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى لكن الله الذي يرحم. يعني البركه دي احنا لينا فضل فيها؟ صدقني يا رزق، عطيه الله، عطيه ربنا ان نختار ارضنا بالذات ان يهرب ليها. صح الله بسابق علمه شاف المصريين وشاف غيرتهم وشاف محبتهم للكنيسة، انما في النهاية ما اقدرش اقول اكتر من ان هي بركة ربنا بارك بها مصر. ارجع اقرأ اشعياء 19 وشوف البركات العجيبة اللي حصلت عليها مصر بمجيء السيد المسيح. قال لك النقطة الاولى يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر. طبعا المذبح ده مش مذبح اليهود، لان اليهود ما لهمش مذبح الا في اورشليم. اي بلد يروحوها يبنوا مجامع معابد بالمعبد بتاعهم اللي في نبي دانيال، لكن ما فيش مذبح يتعمل الا في مكان هيكل سليمان، وده سر اصرارهم على بناء الهيكل. فهنا بيقول يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر، ده مذبح ايه؟ ده مذبح الكنيسة. لانه بعديها بيقول ايه؟ يقدمون نذورا وقرابين. فمذبح، مذبح بالمفهوم بتاع المذبح، فنقدم عليه قرابين. فدي البركة الاولى اللي حصلت عليها مصر، ان صار للرب مذبح في وسط ارض مصر. البركة الثانية عمود للرب عند تخومها، تخوم هي الحدود والاعمدة بحسب كلام بولس الرسول. قال بطرس ويعقوب ويوحنا المعتبرين اعمدة في رسالة غلطية، فالاعمدة هم الرسل. فالعمود اللي صار للرب عند حدود مصر هو القديس ماري مرقس. ادي ثاني بركة. البركة الثالثة قال مبارك شعبي مصر. لذيذ قوي شعبي دي. كان ممكن يقول مبارك شعب مصر ونبقى خدنا بركه برضه، لكن قال لا، ده الشعب بتاعي انا، مبارك شعبي. المصريين دول بقوا ايه؟ بقوا بتوع المسيح. يا دي لذيذ قوي. يعني المسيح كده بيحتضننا بيقول انتوا ايه؟ انتوا شعبي. سادعو التي ليست شعبي شعبي والتي ليست محبوبه محبوبه. هو احنا كنا شعب منين؟ لا، شعب هو شعب اسرائيل. لكن البركة اللي خدناها بمجيئه ان احنا بقينا خاصة المسيح، مبارك شعبي، شعب بتاعي مصر. علشان كده يا احبائي مصر محفوظة ببركة خاصة، ودي حقيقة. شعبي، هو قال كده. اللي مننا يرجع للتاريخ، انا احبائي الوقت مش هيسعني اطلاقا، لما ترجع للتاريخ القديس يوحنا شاف في سفر الرؤيا تحت المذبح نفوس الذين قتلوا. اللي قتلوا تحت المذبح دول احنا يا مصر لينا اكتر من نصه. شوف السنة اللي فيها شهد العالم كله نفسهم تحت المذبح، احنا يا مصريين لينا في الشهداء دول اكتر من النص. شعب الله، فبقينا محفوظين ببركة خاصة. اتعرضت مصر للاضطهادات يا احبائي لا مجال لذكره، لا مجال لذكره. وظلت هناك كنيسة في مصر. ابن القسطنطينية اللي بولس الرسول يعني لم يقول جهد حتى تصبح اسيا الصغرى، القسطنطينية تركيا للمسيح. فينها النهاردة؟ فينها النهاردة؟ اما مصر اللي بدأ بالاضطهاد بيها، اللي بدأ الغزو منها، اللي استخدموا خيراتها علشان يفتحوا بقية الشعوب في شهادته، مصر بقت وتفقى فيها كنيسة. ليه؟ مش شطارة فينا، دي كلمتها مبارك شعبي مصر. فلينا بركة خاصة من المسيح. يا احبائي ان حصرنا البركات فهي لا تحصى. يعني انا متصور الست العذراء وهي شايلة الطفل يسوع وجاية مصر، طفل زي بقية الاطفال، انما في علامات الالوهة. يعني اي انسان يقرب منه يشعر انه في حضرة الاله. طبعا لاهوت لم يفارق ناسوته. لما كانت تدخل العائلة المقدسة اماكن كثيرة كانت الاوسان تنكفي على وشها. اكيد الناس سألوا العذراء انت مين ومين الطفل اللي معاك؟ اكيد. هل اخبرتهم عن الحبل البتولي؟ هل اخبرتهم عن مانوئيل المتجسد لاجل خلاصنا؟ مش عارف، مش عارف. بس في احتمال كبير جدا ان تكون العذراء عرفتهم مين الطفل دوت، وفي احتمال تكون هي دي بداية الكرازة الحقيقية في مصر قبل ماري مرقص ما يجي مصر، حوالي يعني 100 سنة يمكن. سيد المسيح لسه طفل، ماري مرقص جالنا سنة 61 تقريبا، يعني 61 سنة. فكانت دي بداية الكرازة، بركة خدتها مصر. يا حبايبي يكفي ان المسيح يعني قدمان مقدسة دسوا تراب مصر، استنشق الهواء بتاعنا، شرب من مية النيل بتاعتنا، اتكلم لغة اجدادنا. ليه لا؟ المسيح قعد تقريبا زي ما هنشوف دلوقتي 3 سنين و11 شهر بسبب يعني احدث مخطوطة اكتشفوها، يعني حوالي 4 سنين. وهيرودس قتل من سن 2 في مدون. يعني السيد المسيح قد يكون قعد في مصر لغاية ما كان عمره 6 سنين، فست سنين بدأ يتكلم. طب قعد 4 سنين في وسط المصريين، عيل صغير سفره امريكا وهو عمره 2 قعد 4 سنين، يجي الولد بيتكلم انجليزي. فالسيد المسيح اتكلم اللغة بتاعتنا. بركة، بركة خاصة ربنا خاص بيها مصر، ما نقدرش ننكرها. يبقى النقطة الاولى ليه مصر؟ قلت لك نمرة 1 تحقيق للنبوة، نمرة 2 تحقيق للرمز، نمرة 3 بركة خاصة من المسيح لمصر. النقطة الثانية خط سير الرحلة. الرحلة جت ازاي من اسرائيل لمصر؟ قبل ما اقول لك خط سير الرحلة تقول لي طب انت عرفتها منين؟ عرفنا منين خط السير اللي احنا هنتكلم عنه على حسب ما الوقت يكفي. عرفنا يا احبائي انه في القرن الرابع كان في بابا في اسكندرية اسمه البابا توفيلوس، ده البابا نمرة 23. ايام البابا توفيلوس كان في اضطهاد شديد عن الكنيسة، فلما الاضطهاد بتاع الوثنيين هذا، فبدا البابا توفيلوس يجوب كل ارض مصر عشان يدشن ويعيد بناء الكنائس اللي تهدمت في الاضطهاد. فوصل للمحرق، ففي كنيسة هناك البابا توفيلوس بات عشان ثاني يوم يقوم يدشن الكنيسة دي. في رؤية الليل ظهرت له الست العذراء، فقالت انت جاي تعمل ايه؟ قال لها جاي دشن المذبح. قالت دشن ايه؟ ده المكان ده متدشن جاهز. قال لها ازاي؟ قالت له المكان دوت قعدت فيه انا وربي والهي ومخلصي يسوع المسيح 6 اشهر و10 ايام، وكان المذبح ده هو المكان اللي بينام عليه الطفل يسوع. قالت له دشن المكان اللي يسوع قعد فيه 6 اشهر و10 ايام. فبدا يتوسل ليها انها تعلن له خط سير واسرار الرحله. فبدت العذراء تكشف للبابا توفيلوس خط السير بتاع الرحله. وكتب البابا توفيلوس في مخطوطه، والمخطوطه دي موجوده نسخه منها في الفاتيكان ونسخه في باريس ونسخه في دير المحرم. الامر الثاني انه كان رحله العائله المقدسه بتتناقل بالتوارث من جيل لجيل. احنا في القرن الرابع، يعني 400 سنه من مجيء المسيح لمصر. فكانت الناس بتنقل القصة، فاللي نقل بالتواصل او بالكلام من شخص لشخص كان بيتفق مع المخطوطة اللي كتبها البابا توفيلوس. فده المصدر اللي احنا عرفنا منه خط سير الرحلة. تقول لي طيب الملحوظة الثانية اللي نعرفها قبل ما ندخل في الرحلة، المدة اللي قعدتها العائلة المقدسة في مصر قعدت دي. في الحقيقة حتى الموضوع ده كان مطار جدل كثير جدا، ناس قالوا شهور وناس قالوا سنين. انما اكتشفوا بردية اثرية، بردية يعني مكتوبة مخطوطة مكتوبة على نبات البرد اللي كانوا بيستخدموه المصريين في الكتابة، نبات الحلفة اللي بيزرع في النيل، ياخدوه يشقوه 2 يجففوه وبعد كده يكتبوا عليه، يبقى زي الورق لونه بني كده. فلقوا بردية بترجع للقرن الرابع. البردية دي مكتوبة بالإبسي الفيومي، نشرتها جامعة لاهوتية في ألمانيا. طول البردية 31.5 سنتي وعرضها 8.4 سنتي. مكتوب فيها البردية دي حدثت هروب العائلة المقدسة لمصر، وحددت المدة 3 سنين و11 شهر. فبقى دي المدة المؤكدة النهاردة انه العائلة المقدسة قعدت في مصر 3 سنين و11 شهر. الكلام ده سبق وذكرته جريدة الاهرام في سنة 98 وذكرته جريدة وطني اللي مننا يعني بيتابع الموضوع ده. ده من جهة خط سير الرحلة، عرفنا منين والزمن اللي قعدته العائلة المقدسة في مصر. طيب اللفة اللي لفتها العائلة المقدسة، الخريطة اللي احنا وزعناها خط سير الرحلة، الحاجة اللي تلاحظها ان الامر مش مجرد هروب، لان لو مجرد هروب من هيرودس كانوا ماشي روح مصر، كان يجي مصر ينزل اول بلد وقف فيه خلاص. فالحكاية مش حكاية ان احنا مجرد ان احنا هربانين من يد هيرودس، لا، ده المسيح كان بيلف اماكن هو محددها بذهنه، هو بصادق قال معرفة اختار اماكن محددة. يعني المسيح دخل مصر من الشرق، خدها من شرقها في غربها ونزل لاقصى الجنوب، رقم على علامة صليب. يعني عايز اقول ان المسيح مش مجرد انه عايز يروح مكان يحتمي فيه وبعد كده يرجع اسرائيل، لا، ده كان بيلف في مناطق محددة. كل الاماكن اللي زارتها العيلة المقدسة النهاردة فيها كنيسة، والعجيب ان كلهم باسم العذراء ما عدا كنيسة او كنيستين باسم ماري جدس. كل اماكن اللي زارتها والى اليوم لسه فيها ذكرى لكنيسة موجودة الى اليوم. تتعجب يعني ان على سبيل المثال ان هم جايين من الشرق، اول بلد نزلوا فيها طل بطة. طل بطة دي حتة جنب الزقازيق حوالي 2 كيلو. نزلوا طل بطة يوم 24 بشمس، عشان كده الكنيسة اختارت اليوم دوت بالذات، يبقى هو عيد دخول المسيح مصر. لفوا لفة طويلة، لفوا سمنود في كنيسة القديس أبانوب النهاردة، وعدوا فرع رشيد ودخلوا على وادي النطرون مكان الأديار، وراحوا نازلين في الجنوب لغاية ما مشوا بمحاذاة النيل، راحوا عدوا الناحية الشرقية عند كنيسة المعادي وركبوا مركب من هناك، وراحوا معدين الناحية الغربية مرة تاني. يعني تصور هم ماشيين كده، ماشيين بحذا النيل في الغرب، طب ما تمشوا على طول، لا، عدوا مخصوص للمعادي والمصر القديمة وراحوا راجعين مرة تاني الغرب. بقول لك يعني لو هو بيهرب طب ما ينزل على طول للجنوب، لا، ده كان في غرب النيل، راح معدي مرة تاني للشرق عشان يزور مصر القديمة عشان يزور المعادي، ويروح معدي مرة تانية للغرب علشان ينزل يكمل في الصعيد لغاية جبل المحرق. وهو نازل للصعيد يجي ناحية المنيا كده، يروح رايح الغرب مرة تانية يزور جبل اسمه جبل الطير، ويرجع مرة تانية للشرق، ده رايح له مخصوص. الموجود على الخريطة احبائي، بس روح كده وقعد ايه بص فيها، هتلاقي ان هو متعمد يروح اماكن عبالة تدوبك عدى النيل علشان يعدي بس الجبل الطير شرق النيل. بعد ما زار جبل الطير راح رجع مرة تانية في الغرب، كمل الرحلة لغاية دير المحرق، عشان جبل الطير ده النهاردة في كنيسة ودير. يقولوا ان هم ماشيين بالمركب، القصص كتير احبائي، عند جبل الطير دوت بصوا لقوا صخرة كبيرة جدا هتقع على المركب، فالعطر خاف، فيسوع وهو طفل صغير رفع ايده كده وراح سند الحجر، فانطبع كف يسوع على الصخرة، صار بقى صخرة منحدرة من على جبل وتروح واقفة كده، عشان كده يسموه دير الكف لانه مطبوع عليه كف يسوع. والملكة هيلانا بنت فيها كنيسة في الحتة دي على اسم العطر، ولا زال الدير موجود. المهم نزلت العيلة المقدسة، تقول لك هذه جاية من الشرق راحت الغرب، وطلعت فوق الشمال في الدلتا، ونزلت الجنوب لغاية دير المحرق. في دير المحرق دي اكتر مكان العيلة المقدسة قعدت فيه، في المغارة اللي انا كلمتك عنها اللي البابا توكيله شاف فيها الحلم، قعدت في المكان ده 6 شهور و10 ايام. وفي المكان ده ظهر الملاك مرة تانية ليوسف، قال له ايه؟ قال له قم خذ الصبي وامه واذهب الى اسرائيل، لانه قد مات الذين يطلبون نفس الصبي، في مكان اللي فيه المذبح بتاع دير المحرق النهارده. والعجيب ان الصخرة دي اتذكر يوم ما كنا بنزور الدير واحد من الاباء قال لنا هناك قال لنا ان هم الصخرة شكلها الشكل هندسي حاولوا اكتر من مرة بازمير ومطرة ان هم يسووها عشان تبقى شكل مذبح كل ما يحطوا الازمير ما يده تقف فكان المسيح اتحط عليها احبائي كان المزود بتاعه وموجود الى اليوم في المحرق العجيب يا احبائي انه الدير ده وسط ارض مصر زي ما قالوا الناس عن بتوع الجيولوجيا ليه لان النبوة قالت ايه يكون مذبح للرب فين في وسط ارض مصر قد ايه احنا كنا فكر ربنا قد ايه ربنا اهتم ان يرتب ترتيب خاص لكنيسة مصر فالمهم في المكان ده ظهر الملاك ليوسف وقال له ارجع فطبعا يوسف علشان يرجع كانت فيه مرسل السفن في الجنوب عند جبل برونق فاضطر ان ينزل من المحرق تاني للجنوب وراح جبل برونقة مكان دير الست العذراء معروف طبعا في اسيوط وخدوا المركب رحلة العودة مشوا في النيل مباشرة شو بقى دي تفهمك ان ما كانتش الحكاية هروب في الرجوع خدها في النيل مركب مباشرة لغاية ما وصل للدلتا ومن الدلتا راح راجع تاني من سينا لكن وهو جاي لا ده بيدشن كنايس النقطة الأخيرة اللي اختم بيها معلش يعني هو أنا الوقت سرقني جدا جدا ودي كانت نقطة روحية وكنت أحب إن أنا أسترسل فيها لكن أنا هقول كمبادئ والمسيح يدينا نعمة إن هي ترسخ في فكرنا الدرس الروحي الأولاني اللي إحنا نخرج بيه من رحلة الهروب لأرض مصر هو الهروب ربنا يسوع تصور يعني شيء عجيب جدا إنه يهرب من قدام هيرودس لما تفرق في الكتاب المقدس تلاقي كان في اثنين هيرودس هيرودس في ميلاده وهيرودس في صلبه هيرودس الصليب ده اللي قتل يوحنا المعمدان راح في مره بعت ناس للمسيح عشان المسيح يخاف قالوا له ايه اخرج من اورشليم لان هيرودس مزمع ان يقتلك عايزين يهرب فالمسيح قال لهم اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب ها انا اخرج الشياطين واشفي المرضى وفي اليوم الثالث اكمل فما هربش النهارده في ميلاده لما هيرودس هاد عليه هرب يعني كان قادر ما يهربش زي يوم الصليب كان قادر ان لو جههم يقبضوا عليه كان يستاسي وسطهم ويمضي كان المقدس قال مرات كتير حاولوا يلقى عليه الايادي لكن يقول لك ان المسيح جاز في وسطهم ومضى فكان قادر يخفي نفسه عن هيرودس انما هرب عشان يعلمنا الدرس ده الهروب من قدام الشر زي ما قال الكتاب المقدس الصديق يرى الشر فيتوارى احنا احبائي يعني الحته دي بنتغلب فيها ساعات لما بقى قدام واحد وانسان شراني بعيد عننا تبص تلاقي الواحد يعني ايه ما هربش وعايز اخلص نفسي بدراعي وعايز اقف قدام شر مش حكمه لانه المسيح بيعلمنا كده لا تقاوموا الشر وما علمهاش بالكلام لا علمها بالفعل لما رأى شر هيرودس سابوا ايه سابوا هرب خلي ده مبدأ في حياتك على رأي ما بولس الرسول قال لتيموساوس قال لتيموساوس قال له ايه قال له الشهوات الشبابية اهرب منها احنا ساعات بنفتكر ان الهروب من الشر ضعف لا يا احبائي ما هو انا سهل واحد يشتمني اقف قدام اشتمه هي غلبة يعني يعني على لسان حيارة هتمسكه يعني واحد شتمني في الشارع طب انا ممكن اشتمه انما ان الواحد يرى الشر ويتوارى ان الواحد ما على رأي واحد من الاباء واحد مرة اهانه قال له كنت اقدر ارد عليك لكن ناموس الهي يغلق سمي شايف الشر ما قاومش الشر لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالخير احد يخلي ده مبدأ بعد ايام هنحتفل بعيد القديس الانبا ابراهام هاجوا على الانبا ابراهام وقال عليه كلام وحش راح سيب لهم الدير ومشي هاجوا على البابا كرولوس وخرجوا من الدير كان ممكن البابا كرولوس ابونا مينا في الوقت دوت كان ممكن يقف ابدا خرجوا وساب الدنيا ومشي احبائي خلي ده مبدأنا في الحياه الروحيه لا يغلبنك الشر لما تلاقي شر يجري اوعى تقف قدام الشر لو وقفت قدام الشر هتنغلب على رأي الكديس يوحنا زهدير سام قال لك النار ما تطفعش النار انما النار يدفيها اللي عكس النار المية فلما تلاقي انسان ساير قدامك ما تقفش سيبه وامشي فريتنا احبائي نتعلم المبدأ ده في حياتنا وفي تدبير امورنا. اهرب من الشر. عشان كده حتى الانجيل بتاع بكرة كنيسة بديعة جدا تقول عن المسيح لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوت. بيرسخ الدرس ان احنا نهرب من الشر. فبالدرس الثاني اللي نطلع بيه من دخول المسيح لمصر هو ان السيد المسيح اول ما دخل ارض مصر ارتجفت اوسان مصر وذاب قلب مصر في داخله. كل بلد كانت السيد المسيح يدخلها الى اوسان تتكفي على وشها. فعلاج الاوسان علاج التماثيل علاج الاصنام علاج الخطية للانسان مستعبد ليها اللي مذلول منها علاجها ايه؟ علاجها ان المسيح يدخل. دخل المسيح قلبك. صدقوني يا حبايبي. يعني انسان مغلوب من خطية ايه العلاج؟ العلاج ان المسيح يدخل قلبه. لما المسيح يدخل القلب تلاقي الخطية اتكسرت. 5000 سنة يا حبايبي الشيطان قاعد يرسخ عبادة وثنية في مصر. 5000 سنة. اول ما المسيح دخل كل الجدر ده كله اتحطم. فعلاج الخطية يا حبايبي ان المسيح يدخل قلبك. هتلاقي الخطايا للانسان مستعبد ليها تتكسر. في العهد القديم رمز بديع جدا. الفلسطينيين عندهم اله اسمه الاله داجون في سفر صموئيل الاول. فغلبوا شعب اسرائيل وخدوا تابوت العهد رمز لحضور الله وحطوا تابوت العهد قدام داجون. جيهم تاني يوم لقوا داجون مكس على وشه. ترتجف اوسان مصر ويذوب قلب مصر داخله. ان كان قلبك بتحول معبد للاله داجون دخل المسيح. دخل المسيح تلاقي العادات اللي انت مغلوب منها دي اتكسرت. في قصة بديعة في تاريخ الكنيسة حصلت ايام القديس باسيليوس الكابادوكي. هختم لك بيها. ايام القديس باسيليوس كان في ولد كده من الشبان شاف بنت مسيحية فاعجب بيها فحب يرتبط بيها. فالبنت قالت له لا انا مسيحية وما مش ممكن انا مسلمة حياتي للمسيح. فكانت النتيجة ان الشاب دوت في عدم ايمان في ضعف بدأ يلتجئ لأعمال السحر. قصة موجودة في السنكتار بتاعت الكنيسة وكنيسة بتعملها عيد علشان الشيطان يميل قلب البنت ديت عشان ترتبط بيه. فمضى ثق بدمه انه يبيع نفسه للشيطان. وفعلا تم ليه ما اراد واتجوز البنت ديت. البنت لاحظت انه هو عمره ما بيروح كنيسة عمره ما بيصلي عمره ما بيرش من الصليب. فلما فلحت علينا تعرف السبب تعرف ان هو بايع نفسه للشيطان ماضي على سك دمه. فجريت للقديس باسيليوس الاسقف. فالقديس باسيليوس جاب الشاب دوت وحط عليه قانون صوم وقانون صلاة وخلاه يعتزل في مكان. قعد الشاب يصلي والقديس باسيليوس يصلي من اجله. وكان يشوف رؤى كثيرة جدا ان هو في شياطين بتحاربه والقديس باسيليوس واقف يدافع عنه. صلاة القديس باسيليوس كانت بيدرع للشاب دوت. فبعد ما قضى القانون بتاعه القديس باسيليوس جمع كل الرهبان اللي في كابادوكيا وكل الكهنة وكل الشعب في الكاتدرائية وقعدوا وجابوا الشاب دوت وقعدوا يصلوا كلهم كيرياليسون كيرياليسون كيرياليسون. هما بيصلوا بس رأوا الورقة بتاعت السك اللي ممضي بالدم نزلت من سقف الكنيسة. ونفك الشاب دوت من الخطية البشعة اللي هو عملها انه حاول يلتجئ لأعمال سحر. فأقصد اقول يا احبائي لما الشيطان يدخل القلب ايه العلاج؟ علاج الانسان يقرب من المسيح ينكسر الفخ بتاع الشيطان. عشان كده اللي انتبه برضو انجيل العشية المسيح بيقول لنا ايه اخر اية توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماء. ان كان النهاردة عيد دخول المسيح مصر خلي يفرح المسيح انك تقدم توبة انك تقبل ان المسيح يدخل قلبك فتذوب كل الاوثان اللي بيضحى عدو الخير داخل قلبنا ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.